قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: نحن في صفحة 25، استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب والمقابري، قال: قتيبة بن سعيد وابن حجر، قال: حدثنا إسماعيل حاء وابن علي بن جعفر حاء بن أبي كثير، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، انتبه، النيسابوري أبو زكريا واللفظ له، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال: محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفات، ردفته يعني كان خلف ظهره على ناقة واحدة، وأسامة كان شابا قريب البلوغ أو قد بلغ من 17 سنة. نعم، طيب، قريب من هذا. عن أسامة بن زيد قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء أي الماء، فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله. فيه تذكير المتبوع للتابع، لو نسي شيئا من الطاعات لا بأس أنك تقول: ألا نفعل كذا وكذا، فتنظر جوابه. نعم، المتبوع يعني التابع للمتبوع. نعم، تذكير التابع للمتبوع أو المفضول للفاضل والتلميذ للمعلم. قال: ثم قلت: الصلاة يا رسول الله، أي ادرك الصلاة أو صل الصلاة. فقال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، أي هي أمام الصلاة، تصلى أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. طيب، سلمكم الله. هذا الحديث في مسائل فيه جواز ركوب الراحلة اثنان فأكثر إذا طاقت ذلك، وفيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والرأفة بأتباعه، الرأفة بأتباعه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الشخص إذا نزل وقضى حاجته يستحب له الوضوء إن تيسر حتى يبقى على طهارة من أجل الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا خفيفا ليكون على طهارة. طيب، فيه أيضا تأخير صلاة المغرب ليلة مزدلفة وتصلى بمزدلفة، هذا هو السنة والأفضل. ليس واجبا أنك تجمع ليلة مزدلفة، لكن هذا هو الأفضل، تؤخر المغرب إلى العشاء. لكن إذا خشيت أنك تحبس في الطريق للزحام أو لتأخرك دخول عرفات، ما تيسر لك إلا في الليل، فتصلي المغرب ولو بعرفة والعشاء كذلك. إذا حبست حبسك السير، لأن صلاة المغرب تجمع مع العشاء، لكن العشاء وقتها إلى منتصف الليل، فإذا خشي الشخص أن يأتي نصف الليل وما صلى يصلي لزاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل إلا للضرورة. طيب، آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، هذا هو الوقت الاختياري. طيب، بارك فيكم. مغرب ماذا؟ معاما متى؟
يا ربي، مع السفر مع العشاء إلى أين؟
سواء كان يؤخر المسافر له أن يجمع المغرب مع العشاء، كما قلنا لا يؤخره عن نصف الليل، سواء كان في مزدلفة أو في غير مزدلفة. وقت العشاء إلى منتصف الليل. قوله حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة تسمى جمعا أيضا وتسمى المشعر الحرام. جاءت رواية أخرى أنه توضأ وضوءا غير هذا الوضوء الخفيف، توضأ وضوءا فأسبغه، ففي دليل على أن الشخص إذا توضأ وضوءا خفيفا وعاد الوضوء ولم يصلي بذلك الوضوء الأول لا حرج عليه. طيب، قوله غداة جمع هي مزدلفة نفسها. أردف الفضل بن عباس في دليل على فضل الفضل بن عباس وفضل أسامة، حيث كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي بن راهوي، قال حدث علي بن حجر وعلي بن خاشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز إمام لكن يدلس. قال: أخبرني عطاء وابن أبي رباح وابن جريج من أثبت الناس في عطاء. قال: أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف الفضل من جمع. قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالإمام النووي يذكر تفسير قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة في الرواية الأولى، والرواية هذه حتى رمى الجمرة أي شرع في الجمرة في رمي الجمرة. قال قوله حتى بلغ الجمرة دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. فقال الحسن البصري يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع التلبية يعني. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده، ولا حجة للآخرين، كلام جيد، لا حجة للآخرين واضح، لا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأخرى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبيهما، ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. انتهى. كلام نفيس ولا زيادة على تعليق النووي. طيب، أن الشخص يلبي من اليوم الثامن يلازم التلبية في منى والذهاب إلى عرفات، ثم يقف ويدعو الله عز وجل، وإن لبى في الموقف لا بأس، لكن يكثر من التسبيح والدعاء، ثم إذا انطلق يكثر من التلبية أيضا والتهليل. طيب، حتى يرمي جمرة العقبة. إذا بدأ بالرمي يكبر، ما في تلبية، أحمد يقول يكبر يلبي، لكن عندك الرواية الأخرى أنه كان يكبر مع كل حصاة، فكيف يجمع بين التكبير والتلبية؟ فقوله حتى بلغ الجمرة هذه الرواية وما وافقها تبين أنه ينقطع عند أول ما يرمي جمرة العقبة، ينقطع عن التلبية. طيب، سلمكم الله. فهذا هو المشروع، بارك فيكم، أنه بدل ما يلبي يكبر مع كل حصى، وما زال في تعظيم لله، فإذا انتهى من التكبير انتهت التلبية، خلاص يذهب بعد ذلك يحلق، يقصر، ينحر، يطوف طواف الإفاضة، ما بقي عليه تلبية، ينقطع عنه بعد رمي الجمار. بعد رمية الجمار عند أن يرمي، أول ما يرمي الجمرة ينتهي عن التلبية. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا ليث ها وحدثنا ابن رمح محمد بن رمح بن المهاجر تجيب المصري قال أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل ابن عباس. ما يكون الفضل لعبد الله ابن عباس أخوه؟ طيب، أخوه الأكبر. طيب، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منن. قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمر الجمرة يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة, أي شرع في رمي الجمرة. طيب هنا مسألة, عليكم بالسكينة وقت زحام الناس, لا ينبغي أن تخلص نفسك فقط وتنظر في مصلحة نفسك. فهناك أناس بعثاء, عندك صغار, عندك نساء, فوقت الزحمات تمسك نفسك. طيب وإن كان عندك سيارة فلا تزعج الناس بالضرب, يعني بالهول, ها أنت راكب وهم يمشي رجالا, ينبغي لك أن تصبر أكثر منهم لأنك في راحة وهم في تعب أشد. طيب فيحتاج إلى السكينة, السكينة الهدوء, عدم الإزعاج, عدم المزاحمة, عدم المدافعة. مع المدافعة يحصل ربما موت, خاصة مع الزحام ينقطع الهواء يحصل ضيق نفس, ربما بعضهم يكاد يموت, بل يموت بعضهم من شدة الزحام. فأنت جد تحج ولا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك, إذا المصلحة معك. أنت جئت ذهبت تحج تحتاج إلى سكينة, حتى لو دقك شخص من خلفك ما تسبسب, اعذره. نعم سامحك الله, الناس في يعني مدافعة, ما ينبغي لك أن تقسو عليه, ولا تظن أنك في مسجد قريتك ما أحد يدقك ولا يفعل بك شيء. احتاج أن توطن نفسك للضربة للدفة نعم عندك صبر كبير. فهذه المواقف تحتاج إلى سكينة وهدوء, وأيضا اجتناب المواضع التي فيها الزحمة الشديدة, حاول أن تجتنبها, حاول أن تجتنبها. الله ما استطعت, الله المستعان. والحقيقة قد وسعوا لكن الأمم يعني تكثر, وإلا دولة آل سعود جزا الله خيرا وعزهم الله بطاعته, حقيقة أنهم قد بالغوا في التوسعات وبالغوا ما استطاعوا في التسهيلات, لكن أمم بشر كثير, ملايين ملايين البشر يحضرون. فالشخص أيضا يحاول كما سمعت أيضا لا يجلس في الطرقات, إذا تعبت حاول أن تجتنب موضع الطريق. الله المستعان. هذا من التعليم الديني له. وبعضهم الآن العساكر جزاهم الله خيرا يتعبون في تنظيم الناس, يقول لك أمشي ابتعد عن الزحام, هذا جيد. بل بعض الأحيان المشاة ما يتركونهم يحملون الأفرشة عند رمي الجمار, فيه مصلحة صح, فيه ضياع بالأموال, لكن في مصالح من ناحية أن الفرش مع الزحام ترمى في الطريق فيتخبط الناس بسببها وتعلق في أقدامهم, والمظلات هذا والعصي, فهذه تعرقل السائرين, فأحسن ما تستخدم ما تصحبها معك. الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو كاف الناقة, يعني قد أخذ زمامها وما يتركها تمشي على مرادها, بل يحاول يكفها ويمشي بها يسيرا قليلا قليلا. طيب بارك فيكم. قوله محسر, هذا وادي محسر. لماذا سمي وادي محسر؟ لأن الفيل حسر فيه, أبرهة الأشرم قاتله الله إلى قبره. هذا الرجل أراد أن يخرب الكعبة فذهب وصل إلى هذا المكان, وقد صار هذا المكان من الحرم, يعني قد قرب أن يدخل إلى جهة الكعبة. الله عز وجل حبس الفيل في هذا المكان, فكان الكفار يضربونه إلى جهة اليمن يمشي، إلى جهة الكعبة يبرق، إلى جهة أخرى يمشي، إلى جهة الكعبة يأبى، فيضربونه أبى. لما يعني علم الله إصرارهم ودخولهم مكة أنزل عليهم العقوبة في الحال، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، هذا على الخيل وهذا على البعير وهذا على الفيل، ما يشعر إلا والطير فوق راسه يسقط له حجرا فيخر ميتا وتفتته تفتيتا، مثل ما هذه الأيام يسمونه بإذن بالكيماو، سبحان الله، حجر تجعله هالكا كما قال الله فجعلهم كعصف مأكول، عصف مأكول يعني كالحشائش التي أكلتها الدواب ورفستها، صارت أجسامهم مفتتة والعياذ بالله، عقوبة صارمة. يقولون واحد شرب دخل إلى جهة الكعبة، طيب فهذا بعد أن خرج من جهة إلى جهة الكعبة بعد ذلك جاءه الهلاك أيضا والعياذ بالله. فعلى كل هذه قدرة إلهية، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى وادي محسر، وقول الراوي وهو من منى يبين لك أين هذا الموضع، هو قبل الجمرات من جهة عرفات، لأن هذا الرجل خرج على جهة الطائف نجران والطائف، وبعد ذلك شق طريقه إلى جهة عرفات ودخل على يعني مكة من جهة منى، لكن حبسه الله في هذا الوادي وأهلكه وجنده، الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام أرخى للناقة زمامها لتمشي سريعا في هذا الوادي، لأن الله أهلك فيه هؤلاء القوم، فما أحب أن يتأخر في هذا الوادي، الله المستعان. قوله عليكم بحصى الخبز، الحصى حصى الخبز صغيرة كحبة الفول الصغيرة، وكما يسمونها الآن مثل البازاليا ذا، يعني ما تكون كبيرة ولا صغيرة بالمرة. عليكم بحصى الخبز أي الزموا، عليكم بمعنى الزموا، حصى الخبز لا تبالغوا. وقد جاء في حديث ابن عباس إياكم والغلو، إياكم والغلو، عليكم بمثل هذا، وأشار بمثل حصى الخبز. طيب، فبعض العامة خاصة الأعاجم قد لا يفهم هذا الحديث، وبعض العرب مسكين ما يتعلم، يأخذ حجرا ممتلأ أصابعه ويرمي ويقول خذها يا كلب، يعني الشيطان، استغفر الله، هذا هو رمز عن إهانة للشيطان أصلا. طيب، وهذا هو الغلو، وبعضهم يرمي بالخشب وبعضهم يرمي بالنعال، وهذا أيضا ما يجزئه النعال ولا الخشب ولا الساعة ولا القلم، لا بد أن يكون حصى، بل بعضهم هذه الحجارة الكبيرة تقع على رأس واحد قد يعني ماذا ما عنده شعر، ربما تكسر له رأسه مسكين فيخرج الدم، صحيح بعضهم يصاب بمثل هذه الحصى فتسيل دمه، هذا ما يصلح. أولا لا تظن أن المعارك جنب الجمرات، امشي بالهدوء والسكينة ما يقع لك شيء، كان الناس يزدحمون ويخافون خوف شديد فيها، لا، خلي نفسك عادي وطبيعي، حتى لو واحد كما سمعت يدقك من هنا، أنت حاول تمشي وتمسك نفسك مع أصحابك وتقترب إلى قرب الجمرة وترمي براحتك. والحمد لله هذه الأيام والأزمنة قد وسعوها توسعة باهرة جزاهم الله خيرا، فساح جدا، لكن بعضهم يعني يشتد ويظن أن فيها معركة، ما في معركة ولا شيء، ها؟ امشي براحتك وارميها من قريب، بعضهم يرمي من مسافة وما تقع في المرمى، تقع خارج المرمى على رأس واحد فهذا ما هو كما يقال الشيطان رأس أخيك، إنما هذه هؤلاء رؤوس بني آدم. فعلى كل حال الشخص يعلم أيضا أهله ومن معه السكينة ويقول لهم ما تخافوا، الأمور سهلة. نعم يقول هكذا ترابي صاحب السودان، يقول الحج هو من أجل رمي الشيطان، رميه من أي مكان، هو شيطان بنفسه. الترابي شيطان من شياطين بني آدم، يحتاج أن يرمى فوق رأسه حتى تخرج الأفكار النصرانية والأفكار الهدامة من رأسه. صحيح، رجل مستخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل كما يبيح المسلمات للنصارى أن يتزوجوا بهن، هذا خالف الأمة الشريعة، فالرجل ضال منحرف زنديق والعياذ بالله. طيب، فهمنا هذه المسألة بارك فيكم، لا بد أن تفهم فهما جيدا، فإنه يحصل فيها خطأ وزلات. أعجبتني كلمة لبعض المشايخ، رأى شخصا يرمي الجمرة بالشمال ويشرب الدخان اليمين أو العكس، فيقول ها يا ملعون ها خذها، قال هذا ما هذه جمرة، مش الشيطان، الذي في يدك هو الشيطان، هذه السجارة، إذا أردت أن تحارب الشيطان اترك السجارة. يعني إذا كنت تريد الخير فابتعد عن المعاصي، لأن الشيطان يأمر بالمعاصي. محاربة الشيطان في كل وقت، مش في عند الجمرة فقط وتظن أنك قد قتلته أو قد فعلت فيه الأفاعيل. هو هذا، شوف هذا اللعن وأخذ الأخشاب من أمر الشيطان لك نفسه، وسوسة الموسى. نعم، يريدك أن تبالغ من أجل يخرجك عن طريق السنة. يريد أن ماذا؟ أن يخرجك عن طريق السنة. لهذا كما قيل إن شخصا رأى أن الشيطان قال له اركب، قال لا أنت، قال لا ما أبكى إلى ما شئت، ركب. حضره البول، قال فيني بول، يريد أبول، قال بول على ظهري. فالشخص هذا بال، فإذا بالبول على فراشه، استيقظ يقول عليك لعنة الله يا الشيطان. فبعضهم يأتي الشيطان ويأمره بالمنكر ويظن أنه يبتعد عن الشيطان. نعم، من مكارس هو كان يدافع عن الشيطان. قال الشيطان أريد أن أكافئك، اركب على ظهري.